بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على بقية كتاب الوصايا. قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى له. فاتنا أن نقول أن الوصية لها أركان، 4 أركان: الموصي والموصى له والموصى به والصيغة، أو بالترتيب نقول الموصي، وسبق الكلام عليه أن تصحي من كل عاقل لم يعاني الموت، ثم الكلام على الصيغة، ثم الموصى له، ثم الموصى به، وسيأتي بعد ذلك شيء اسمه الموصى إليه. إنك توصي إنسانا أن يزوج بناتك مثلا، موصى إليه أن يوزع مالك، لا توصي له بمال، إنما أن يتصرف، موصى إليه شيء آخر. المؤلف يقول: باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، كل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. المرتد أو الحربي أو أي كافر معين يمكن أن يتملك عاقل، ويمكن أن يتملك، وهذا بخلاف ما لو قال وصية لعامة النصارى كما سبق في الوقف، وقف على كافر معين بخلاف وقف على جهة كفر أو جهة معصية. هنا وصية لكافر معين لا بأس، بخلاف وصية لجهة الكفر أو جهة المعصية. تصح لكل من يصح تمليكه، بخلاف من؟ بخلاف الميت، أن يوصي لميت، بخلاف الميت والجني والملك والمعدوم والجماد، فهؤلاء لا يتملكون، وسينص عليهم المؤلف. قال في الشرح: لا نعلم خلافا، لا نعلم فيه خلافا لقول تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن حنفية وعطاء وقتادة: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، تصح الوصية ليهودي معين أو نصراني معين. قال: أو لا يملك كحمل. تصح الوصية لشيء لا يملك، لكن ليس مطلقا، بل كالحمل. لماذا؟ الحمل أنه يرث، الحمل يرث. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل، أي إذا علم وجوده حين الوصية، عندما أوصى، إذا تحققنا من وجود الحمل عند الوصية فالوصية صحيحة. فإن انفصل ميتا، يعني مات بعد ذلك نزل ميتا، بطلت الوصية لأنه لا يرث وفات المحل. طيب، قضية إذا تحققنا من حياته أثناء الوصية، إما نتحقق بالعلم الحديث أن الحمل موجود، هذا تحقق، أو أن ننظر في وقت ولادته متى ولد حتى نعلم هل كان موجودا عند الوصية أو لا. فإذا ولد من بعد الوصية، إذا ولد من بعد الوصية لأقل من 6 أشهر وعاش، علمنا أنه عند الوصية كان معدوما. إذا ولد أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل الذي يعيش، إذا ولد من وقت الوصية حتى الولادة أقل من 6 أشهر وعاش، علمنا أنه عند الوصية لم يكن موجودا، صح؟ أو عكسنا؟ إذا ولد لأقل من 6 أشهر، إذا وضعته لأقل من 6 أشهر وعاش، علمنا أنه كان موجودا أثناء الوصية، علمنا أنه كان موجودا أثناء الوصية. طيب، أو لا يملك كحمل، أن يوصي لحمل أو وبهيمة أوصى لبهيمة ويصرف في علفها، أوصى مثلا بريع الدار، أجرة الدار لهذا الفرس، فيصرف في علفها لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها. فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له، كما لو رد موصى له الوصية. لو الموصى له رد الوصية تذهب الوصية هذه لمن؟ للورثة كما سبق. قال وتصح تصح للمساجد، تصح لجهات الخير الوصية تصح، لكن الفرق بينها بين الوقف، الوقف في الحياة هذا للمساجد، هنا يقول بعد موتي اجعلوه للمساجد. تصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور، ويصرف في مصالحها الأهم، فالأهم عملا بالعرف كما لو وقف. لكن لو أراد تمليك المسجد، تمليك المسجد نفسه لم يصح، إنما أراد الصرف على المسجد صح، وهذا هو العرف. قال ولله ورسوله، أي وتصح الوصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصرف في المصالح العامة كالفيء. قال ثلث مالي وصية لله تصرف في المصالح العامة. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة، صرف في تبخير الكعبة، نحن هنا سنحرق ماله ولكن بالحلال. ويمكن أن نبحث عن مصرف آخر فيه حرق المال بفائدة، في حرق المال بفائدة، كأن يشترى به وقود أو غاز يحرق. قال وتنوير المساجد، صرف في تنوير المساجد في عمل المصابيح التي تحترق هذه. وبدفنه في التراب، أي لو وصى بدفن المال في التراب صرف في تكفين الموتى. وممكن عمل أساسات، عمل مواسير تحت الأرض. قال وبرميه في الماء، أوصى برميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان، أردنا نصحح كلامه. قالوا لو وصى بجعله في الهواء صرف في نبل ونشاب وللجهاد كذلك وفي الهواء. قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية، سواء كان الموصي مسلما أو كافرا. وفائدة أنه لو كان كافرا ربما أسلم ولده فجاء ينازع ويقول أنا، فنقول له عندنا وفي حكمنا وصية الكافر للكنيسة لا تصح، فيسترد هذا المال، فلا تصح لكنيسة كما سبق معنا كذلك في الوقف، لو وقف على جهة كفر أيضا لا تصح. قال أو كتب التوراة والإنجيل، جعل وصية في طباعة الكتب مثلا هذه لأنهما منسوخان وفيهما تبديل، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة، ولأن الانشغال بهما غير جائز، بل المذهب أنه يحرم النظر فيها إلا لمن يريد أن يرد عليها يبين باطلها، يحرم النظر في التوراة. قال أو ملك، جعل وصية لملك، الملك أو ميت أو جني لأنهم لا يملكون، أشبه ما لو وصى لحجر لجماد. ولا لمبهم، إذا كان الموصى له مبهما كأحد هذين، يعني قال وصيت بثلث مالي لأحد الأخوين أو لزيد بن محمد، وزيد بن محمد هذا ينطبق على اثنين، أصبحت الوصية هنا لمبهم لأن التعيين شرط. فإن كان ثمة قرينة أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحت الوصية، وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب، يعني عرفنا أنه يريد معين وانحصر الأمر في اثنين مثلا، فنصحح الوصية ونستعمل القرعة. قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة، قال: فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، يعني جمع بين اثنين، كان الكل لمن تصح له. يعني قال ثلث مالي لفلان ابن فلان وللجني، أعطينا الثلث كله لمن؟ لفلان ابن فلان، نص عليه لأن من أشركه معه لا يملك فلا يصح التشريك. لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا، أو لم يعلم موته، كان للحي النصف فقط، يعني ما قال هنا يعطى كل الثلث، يعني فرق بين لزيد وملك، لزيد وجبريل مثلا عليه السلام نعطي زيد الثلث كاملا، قال لزيد ولفلان ابن فلان الذي يعلم أنه ميت أو لا يعلم أنه ميت. هو لو كان لا يعلم أنه ميت مسألة سهلة، نعطي زيد النصف لأنه أراد في الحقيقة أن يعطيه النصف، ولكن إذا كان يعلم أنه ميت فكأنه معدوم، هنا إشكال، ولذلك حصل خلاف في المذهب. فهنا قال كان للحي النصف فقط لأنه أضاف الوصية إليهما، فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما، لحيين فمات أحدهما، سنعطي الحي الأول الباقي النصف فقط، نصف الثلث، لأنه ما أراد أن يعطيه كاملا. لكن هنا لو كان يعلم موت الثاني فكأنه في الحقيقة أراد أن يعطي الثلث كله الأول. لهذا ذكر البهوتي رحمه الله أنه إن جهل الحي النصف، متى؟ إن جهل الموصي موت أحدهما، وأما إن علم موته فالكل للحي. إن علم موت الطرف الثاني، عدنا كمسألة لزيد ولجني، قال لماذا أصبح الثلث كله لزيد؟ لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. إذن نفرق بين ما لو علم بموت الثاني أو لم يعلم. ثم انتقل للكلام على ألفاظ الوصية، قال: فصل. وإذا أوصى لأهل سكته، السكة هي الطريق، فلأهل زقاقه، والزقاق هو الدرب، هو الطريق هو الدرب، عندكم لا، لأهل سكته، سكته هو الطريق، أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه أو أهل سكته حال الوصية. المؤلف يبحث في قضية نحن سننفذ الوصية بعد الموت، فهل نعطي هذا الشيء الثلث هذا مثلا لأهل الزقاق الموجودون الآن أم الموجودون عند الوصية؟ يقول: لا، بل الموجودون الذين كانوا عند الوصية وليس من حدث بعد ذلك. لماذا؟ قال: نص عليه لأنه قد يلحظ أعيان سكانها، ربما لاحظ أعيانهم، يريد أن ينفع الذين كان يراهم ويعيش معهم، أنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم، لهذا حصرهم بأهل السكة الذين كان يعرفهم. إذن تصرف الوصية لأهل الزقاق أو الدرب الذين كانوا يعيشون حال الوصية. قال: ولجيرانه، لو أوصى لجيرانه نعطي من؟ تناول 40 دارا من كل جانب، نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا: الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا خرجه أبو يعلى وعن شيخ محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. وقال أبو بكر مستدار 40 دارا من كل جانب والحديث محتمل. قاله في الشرح: وإذا قال لجار المسجد فلمن يسمع النداء، فلمن يسمع النداء، المقصود سماع النداء بالصوت بغير الميكروفون، بالصوت الطبيعي في سكون الرياح في الأجواء الطبيعية كما هو معلوم. وطريقة التقسيم على الجيران 40 هؤلاء أن يقسم على عدد الدور، على عدد الدور، وكل حصة دار تقسم على سكانها. مثلا جيران المسجد هؤلاء الذين يسمعون النداء 10 بيوت، فنقسم الوصية على 10 أقسام، ثم نعطي كل دار بسكانها حصة، ولا يدخل فيهم من وجد بعد الوصية، بين الوصية والموت، ولا من بعد الموت، إنما نعطي من كان حال الوصية، حال الوصية. قال: والصغير، هنا ألفاظ، لو قال مثلا لي للصغير من بني فلان فكم عمر الصغير؟ قال: والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم، كل هؤلاء من لم يبلغ، فالذي بلغ لا يسمى يتيما، خرج من هذه الوصية. يعني لو قال مثلا للأيتام من بني فلان فنعطي من لم يبلغ، أو قال الصبيان، كذلك المراهق لم يبلغ يدخل في هؤلاء، ولكن سيأتي الآن أنه له سن يعني قارب البلوغ. قال: فتطلق هذه الأسماء على الولد، الولد أي الذكر والأنثى، من ولادته إلى بلوغه. والمميز من بلغ 7، يعني لو قال هذه وصية للمميزين فتعطى لمن بلغ 7، والطفل من دون 7، والمراهق من قارب البلوغ، اقترب من البلوغ. قال في القاموس: راهق الغلام أي قارب الحلم، والشاب والفتى من البلوغ إلى 30 سنة. يعني لو قال للشباب أو للفتيان فنعطي من بلغ إلى 30 سنة. والكهل من 30 إلى 50 كهل. قال في القاموس: الكهل من وخطه الشيب، يعني ظهر فيه الشيب، ورأيت له بجالة، بجالة يعني عظمة، من بجل، بجل عظمة لفظا ومعنى، يعني له وقار وله له هيئة. أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51. والشيخ من 50 إلى 70، ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره. يعني لو قال هذه وصية للهرم من بني فلان نعطي لمن بعد 70، للشيخ من بني فلان أو للشيوخ، شيوخ السن، فمن 50 إلى 70. والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة. قال للأيامة، تشمل الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا. قال تعالى: وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم. قال في الكافي: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيامة بالنساء، أن العازب يكون رجل، يكون رجلا، والأيم امرأة، لأن الاسم في العرف لهم دون غيرهم. قال: عزاب للرجال. والبكر من لم يتزوج، البكر والعانس من لم يتزوج من رجل أو امرأة. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا. والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج، كزوالها بيد أو وطء شبهة أو زنا، لا يسمى بكرا، ثيب. والأرامل النساء اللاتي فارقن أزواجهن بموت أو حياة، يعني المطلقة كانت تسمى أرملة، لأنه المعروف بين الناس في زمنهم الأرمل من مات زوجها أو فارقها في الحياة. والرهط ما دون 10 من الرجال خاصة. قال في كشف المشكل هذا ابن الجوزي رحمه الله كشف المشكل من أحاديث الصحيحين. قال في كشف المشكل: الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة، وكذا النفر من ثلاثة إلى عشرة. فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم ولم يدخل غيرهم. يعني لو قال للأيامى من بني فلان: أعطينا الأيامى النساء غير المزوجات من بني فلان لفقيرهم ولغنيهم، ولا يعطى لغير هذا الصنف. إذن هذا يتعلق بالألفاظ. ثم قال: باب الموصى به، هذا الركن الأخير من أركان الوصية، الموصى به، وهو الشيء الذي توصي به، توصي بمال، توصي بمنفعة، الموصى به من مال أو منفعة. قال: تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق والشارد. لماذا لم يصح بيع الآبق والشارد؟ لعدم القدرة على تسليمه، لكن يصح وصية. يعني عنده جمل شارد فيقول: هذا الجمل إذا مت فهو لفلان. هنا وصى بجمل شارد، والله إن أدركه فالحمد لله، وإن لم يدركه فما خسر شيئا. والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع. الحمل بالبطن في الحقيقة ليس لعدم القدرة على التسليم، بل لنوع الجهالة، نوع الجهالة، واللبن بالضرع كذلك، لأنها أي الوصية تصح بالمعدوم، فهذا أولى. سيأتي أن الوصية تصح بالمعدوم، أن يقول: أوصي بما تحمل هذه الدابة سنين لفلان، هذه وصية بالمعدوم. إذا صحت بالمعدوم فمن باب أولى أن تصح بالجمل الشارد والعبد الآبق الغير مقدور على تسليمه. ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، وهذه تورث عنه، ليس الجمل الشارد يورث؟ يورث، ثم الورث إن حصلوه فالحمد لله. قال: وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث. أما إن زاد عن الثلث، ثلث مال الموصي، فلا بد من إجازة الورثة. يعني قولهم إن خرج من الثلث، يعني إن كان لا الثلث خمس، هذا قضية استحباب، لكن نحن أحكامنا مرتبة على الثلث، ما زاد على الثلث توقف على إجازة الورثة. لكن قولهم إن خرج من الثلث يعني معناه أن لا يزيد على الثلث، أي إن كان، نعم إن كان داخل الثلث، حسن، إن كان داخل، أي إن كان الثلث أو أقل. إن خرج من الثلث يعني إن كان داخلا في الثلث. قال: وبالمعدوم، وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة. قال: أنا أوصي بثمرة هذه النخلة مدة خمس سنوات لفلان، هذه وصية بالمعدوم مدة معلومة أو بالأبد. فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية. يعني لو ما جاء حمل أو النخلة ما حملت ثمارا بطلت الوصية، لأنها لم تصادف محلا. قال: إلا حمل الأمة، إذا أوصى بحمل الأمة فقيمته يوم وضعه. يعني قال: حمل هذه الأمة ووصية يذهب لفلان. هنا تفريق بين الأمة وولدها، وهذا محرم، فلا نعطيه الحمل، بل نعطيه قيمة هذا الحمل في يوم الولادة. قال ابن قندس رحمه الله: لعله لحرمة التفريق. وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية، لأنها لم تصادف محلا. ولهذا قالوا: لو أن هذه الأمة ماتت بمجرد وضعها للحمل، فينبغي على هذا التعليل أننا نعطيه ماذا؟ نعطيه الحمل، لأن العلة زالت، ليس هناك تفريق بين الأمة وولدها. قال: وتصح بغير مال ككلب مباح النفع، كلب مباح، وسبق معنا في الهبة أنه يصح تصح الهبة، وقلنا هذا ليس تمليكا، هو نقل يد. كلب المباح مباح النفع، وكلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، فيصح أن يوصي له بهذا لأن فيه نفعا مباحا، وتقر اليد عليه. وزيت متنجس لغير مسجد، يعني حتى يستعمل لك في غير المسجد، لأنه دخان النجاسة نجس على المذهب لا يطهر بالاستحالة، فالزيت المتنجس يستعمل لك في غير المسجد لأنه يستصبح به، يستعمل في المصابيح، بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه. من أوصي له بكلب كلب مباح النفع أو بزيت فيكون بزيت متنجس، فيكون له ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس حتى لو كثر مال الموصي، إلا أن يجيز الورثة سينتفع به بالثلث. هذا سهل، يعني إذا قلنا لك ثلث الكلب هذا، فإما أن يقتسم مع الورثة أياما مثلا يحرسهم يوم وهكذا. نعم. قال وتصح بالمنفعة المفردة، المفردة أي عن الرقبة، يعني لا يريد أن يعطيه العبد بل خدمة العبد فقط. قال كخدمة عبد وأجرة دار، ما يعطيه الدار بل يعطيه الأجرة فقط. فالمنفعة المفردة أي المفردة عن الرقبة، لا يعطيه الرقبة ومنفعتها بل المنفعة فقط لصحة المعاوضة عنها. إنه كالأعيان، إنه يصح أن تستأجر المنفعة، تبيع المنفعة. قال وتصح بالمبهم كثوب، يعني قال أوصي لفلان بثوب مبهم، وعبد مبهم أيضا، وشاة، لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى، ويعطى ما يقع عليه الاسم، أي يعطى أي شيء يسمى ثوبا من حرير من قطن من صوف، لأنه اليقين، لأنه اليقين كالإقرار، كما لو أقر وقال لفلان ثوب وأبهم نعطيه ماذا؟ ما يسمى ثوبا، وهذا اليقين هو أقل شيء، أقل ما يسمى ثوبا، الزيادة على ذلك مشكوك فيها. يعني مثلا أراد أن يعطيه أرخص ثوب لا بأس ما دام يسمى ثوبا، هذا يقين، ما زاد على ذلك أن يكون ثوبا من حرير أو ثوبا كذا كذا هذا زيادة مشكوك فيها. قال فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة أي اللغوية، يعني أوصى بشيء وهذا الشيء في العرف يراد به شيء وفي الحقيقة اللغوية له معنى آخر، ماذا نقدم؟ غلبت الحقيقة اللغوية، ننظر إلى أصل الحقيقة وليس العرف، هذا المذهب لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يحمل على الحقيقة ولا يحمل على أعراف الناس. واختار الموفق ابن قدامة وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم، وهذا والله أعلم أقرب، لأن هذا المتكلم ربما لا يعرف شيئا عن اللغة، إنما هو يراعي عرفه فيتكلم بعرفه. ابن قدامة يقول يقدم العرف. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى، هذا من جهة اللغة. أما العرف فماذا؟ الشاة العرف أنه في الأنثى فقط، والبعير العرف الذكر فقط، والثور في العرف للذكر فقط. فإذا أعملنا الحقيقة اللغوية فهذه ما ذكرها المؤلف، الشاة والبعير والثور كل واحد من هؤلاء اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير. فإذا أوصى بشاة لفلان جاز أن نعطيه ذكرا أو أن نعطيه أنثى، مراعاة لماذا؟ للحقيقة اللغوية. لو راعينا العرف لا أعطيناه ماذا؟ لا أعطيناه أنثى فقط. ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز، هذا من حيث اللغة، وأما العرف فربما أخرج المعز. قال لعموم الحديث في 40 شاة، في 40 شاة شاة. ويقولون حلبت البعير، يريدون الناقة، فالبعير يشمل الأنثى في اللغة، والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة. هذا من حيث اللغة، الحصان الجمل العبد، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، فميز بين الأيام وبين العبيد، والعطف للمغايرة. وقيل في العبد للذكر والأنثى، وسيأتي لو قال لعبيد بن فلان. قال والحجر الأنثى من الخيل، والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى. قاله في الإنصاف، لو أوصى ببقرة فأنثى، بناقة فأنثى. قال والبعير قلنا للذكر والأنثى، والجمل ذكر فقط. قال والفرس والرقيق اسم لهما، أي لذكر وأنثى. لو أوصى بفرس ده شمل الذكر والأنثى، وكذلك الرقيق. قال والنعجة اسم للأنثى من الضأن، فلا يدخل فيها الماعز ولا الذكر. والكبش اسم للذكر الكبير منه، أي من الضأن. والتيس اسم للذكر الكبير من الماعز. والدابة عرفا، هنا سنعمل بالعرف في الدابة. الدابة في الحقيقة اللغوية كل ما يدب، ولكن في العرف مخصوصة بذوات الأربع وبأشياء معينة كذلك. الدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير، بهذه الثلاثة فقط، لأن ذلك هو المتعارف. قال ولم تغلب الحقيقة هنا. لماذا لم نعمل بالحقيقة؟ لأنها صارت مهجورة، هجرت الحقيقة. ما أحد يستعمل الدابة في كل ما يدب، ما أحد يقول على الإنسان إنه دابة، فهجرت الحقيقة فلجأنا إلى العرف. قال أنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي. هم يقولون ربما قيد لفظه بشيء، يعني مثلا هنا الأول يفيدنا هذا في الأيمان، تتقيد يمين ومن حلف لا يركب دابة بهذه الأشياء الثلاث. لو حلف لا يركب دابة فركب غير البغال والحمير والخيل لم يحنث مثلا. وإن قرنه بما يصرفه إلى أحدها كدابة يقاتل عليها أو يسهم لها، انصرف إلى الخيل فقط، أو دابة ينتفع بظهرها ونسلها، خرج البغال لأنه لا نسل لها، وخرج الذكور. يعني بحسب ألفاظ الموصي نعمل نحن في تنفيذ وصيته. ختم المؤلف رحمه الله هنا باب الموصى إليه. الموصى إليه ليس الموصى له، الموصى له الذي تريد أن تنفعه بمالك، لكن الموصى إليه الذي تريد أن تكلفه بالأعمال وتتعبه، تريد أن تكلفه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، تقول له خذ مالي وتصرف. يعني هو يقول وصيتي بداري أو بثمرة أشجاري لزيد وفلان بن فلان، يقوم على هذه الوصية أحمد. أحمد هذا الموصى إليه، وظيفته التعب. الموصى إليه المأمور بالتصرف بعد الموت في المال أو غيره، قال وصيتي أن يصلي علي فلان أو أن يزوج بنتي فلان، هذا موصى إليه وليس موصى له. ما أوصله بشيء، بل أوصاه هو، موصى إليه. قال لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. في الإقناع يقول الدخول إليها قربة مندوبة، إذا قوي عليها وثق من نفسه أنه سينفذ الوصية. روي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة، وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر، الورع ألا يقبل، هذه مسؤولية. قال: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل. إذا نشترط في الموصى إليه أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا ورشيدا ليس سفيها، فلا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا مراهق ولا سفيه. وسيأتي معنا أنها تصح مقيدة إن بلغ فلان، يسمونها الوصية لمنتظر، سيأتي هذا إن بلغ فلان. وهذه الوصية، وصية مسلم إلى كل مسلم مكلف، تكون بألفاظ لفظي وصيت وأوصيت، أو هو وصي، أو متى قبل صار وصيا. عفوا، ما نقول أو متى، نقول فمتى قبل صار وصيا، متى قبل الوصية صار وصيا. واستظهر ابن رجب رحمه الله أنه إذا تصرف الموصى إليه قبل القبول اعتبر هذا القبول. يعني مثلا قال: هذا يصلي علي، أو أوصى أن فلانا هو الذي يقوم بتوزيع تركته، فلم يقل قبلت وإنما بدأ في التنفيذ، فاستظهر ابن رجب أن هذا يعتبر قبولا. قال: ولو رشيد مكلف رشيد عدل إجماعا، ولو ظاهرا، أي عدالة ظاهرة، أي مستورا ظاهر العدالة، يعني ربما يكون عنده محرمات وفسق لكن في الباطن. قال: أو أعمى، تصح الوصية إليه لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير. قالوا: كذلك لو أوصى إلى عاجز، ولكن تصح ويضم إليه قوي أمين معاون. قال: أو امرأة، لو أوصى إلى امرأة، لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة، ولو ظاهرا أو أعمى، أو امرأة أو رقيقا، أوصى إلى رقيق له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحرة، لكن لا يقبل، أي لا يقبل الرقيق إلا بإذن سيده، لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف، قاله في الشرح، لأن هذا نوع من الولاية، هي ولاية شرعية، ولاية شرعية، هي نوع من الولاية، فلا تكون لكافر. قال: وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه، إذا اختار عدلا في دينه، لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية. الكافر يلي على غيره بالنسب، على أولاده مثلا، على أولاد أخيه بالنسب، فكذلك يلي عليهم بالوصية كالمسلم، كما أن المسلم يلي بالنسب ويلي بالوصية. قال: ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية، عند الوصية والموت، هذه الصفات من كون الموصى إليه مسلما مكلفا رشيدا، هذه الصفات لابد أن تكون موجودة عند تلفظ الموصي بالوصية وعند موته. فلو ذهبت صفة مثلا أصبح فاسقا، فإنه لا يصح أن يكون موصى إليه. قال: عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده، حال وجود العقد، وعند الموت، والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي فاعتبر وجودها عنده، اعتبر واشترط وجود هذه الصفات عند الموت. قال: وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء، له أن يقبل الوصية أو أن يرفض، أن يقبل في حياته الموصي وبعد موته، وأن يعزل نفسه في أي وقت ويقول أنا لا أتحمل هذه المسؤولية، لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، يعني كأنه يقول عقد جائز له أن يفسخه. قال: وتصح الوصية معلقة كإذا بلغ، يعني فلان إذا بلغ فهو الوصي على كذا، أو رشد أو تاب من فسقه، هذه وصية معلقة فهو وصي، وتسمى الوصية لمنتظر، وصية لمنتظر، ينتظر بلوغه، ينتظر رشده، ينتظر توبته. أو إن مات زيد فعمر مكانه، هذه وصية معلقة أيضا، إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر، هذه مؤقتة لقوله صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة: أميركم زيد فإن قتل فجعفر، هذه وصية معلقة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، رواه أحمد والنسائي. والوصية كالتأمير، كما أن التأمير كان معلقا فالوصية مثله. قال: ويجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله. وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول، يعني قال الوصية على أولادي لفلان، ثم بعدها قال الوصية على أولادي لفلان وما عزل الأول، فهما وصيان وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه. لو كان قال هذا عفوا إلا أن يجعل ذلك إليه، يعني أحد الوصيين قال الآخر تصرف منفردا أو كما شئت. قال: وليس للوصي أن يوصي، كما نقول ليس للوكيل أن يوكل. هذا الآن وصي، يعني الرجل قبل موته جعل فلانا وصيا على أولاده في أموالهم في ماله، هل له أن يوصي غيره؟ ليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، يعني قال له أنت وصي وافعل ما شئت أو اختر من شئت. كالوكيل اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخرقي. لبدي في الحاشية ذكر عن الحارثي: لو غلب على الظن أن القاضي سيسند الوصية إلى من ليس أهلا، قال: فللوصي هذا أن يوصي إلى غيره. قال: بل يجب لصون المال عن التلف والضياع. علم أن القاضي سيجعل الوصية عند إنسان غير مؤتمن، فلهذا أن يوصي. قال: وعنه له أن يوصي، الرواية الثانية، لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب. قال معناه في الكافي: ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفئا، يعني لا يتدخل الحاكم أو القاضي مع هذا الوصي الخاص في النظر ما دام الوصي هذا كفئا، وإنما للولي العام أو للحاكم الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما. قاله الشيخ تقي الدين: هو لا ينظر، يعني هذا الرجل قبل أن يموت أوصى فلانا على أولاده في المال، لا يتدخل القاضي أبدا إلا إذا أصبح هذا الوصي ليس أهلا أو فعل محرما، فيتدخل القاضي لرده إلى المباح. قال: فصل، وهو الكلام في الموصى فيه، هو الموصى إليه هذا يوصيه أن يتصرف في أشياء أفعال معينة، ماذا يفعل؟ يزوج، يقسم الميراث، يرد الديون، يكفنه يصلي عليه، هذا يسمى الموصى فيه. يعني باب الموصى إليه هذا فيه ركنان، موصى إليه وموصى فيه، الشخص الذي يؤمر بالتصرف ويتصرف في ماذا من الأفعال. قال ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر، شيء معلوم يملك الموصي فعله، يعني يوصيه بفعل كان الموصي في الحياة يملك أن يفعله بنفسه، فهنا سينيب غيره عنه. أما شيء كان الموصي لا يملك أن يفعله بنفسه فلا يملك أن يوصي فيه غيره، يملك الموصي فعله لأنه أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل. أمثل بالأمثلة التي يملكها الأصل والفرع، كقضاء الدين، فالموصي يوصي إلى زيد أن يقضي ديونه، الموصي يملك في حياته أن يقضي الدين، فلهذا يصح أن يوصي بقضاء الدين. وتفريق الوصية، أوصاه أن يفرق وصيته، ورد الحقوق إلى أهلها كغصب وعارية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة هو يتولى الخلافة فيصح أن يوصي بها، كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى. والنظر في أمر غير مكلف، يقول أنظر في أمر أولادي، الموصي في حياته يملك النظر في أمر أولاده، فلهذا صح أن يوصي بذلك، النظر في أمر غير مكلف وغير رشيد، النظر في أمر السفيه وأمر الصبي المجنون. من أولاده وتزويج مولياته، يوصي إلى فلان أن يزوج بناته، فيتولى الوصي التزويج فيقدم على غيره. قال ويقوم وصيه مقامه في الإجبار. سيأتي معنا أن المذهب والجمهور غير الحنفية يرون أن الأب فقط من دون الأولياء، أن الأب له أن يجبر بنته البكر على الزواج، الأب فقط لا يملك هذا، بقية الأولياء يملكه الوصي، وصي الأب. يقول يقوم وصيه مقامه في الإجبار، أي إجبار البكر على النكاح، ولا يشترطون رضاها، لا يشترطون إذنها. قال ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار. أولا، هل تملك المرأة ولاية على أولادها الصغار؟ لا تملك، فلهذا ما صح أن توصي، هي لا تملك في الأصل، الأصيل لا يملك، فالفرع من باب أولى لا يملك. لا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد. يعني هذا الأب عنده ابن بالغ رشيد، هل له ولاية عليه في ماله؟ ليس له ولاية عليه، يستقل الابن إذا بلغ راشدا انتهت حضانته ويستقل. فإذا كان الأب وهو حي لا يملك ولاية على ابنه البالغ الرشيد، فكذلك لا يملك أن يقول أنا جعلت فلانا وصيا على ابني هذا البالغ الرشيد، لا تصح الوصية لعدم ولاية الموصي حال الحياة، وليس وليا في حال الحياة، فكيف ينقل الأمر لغيره. قال في الشرح وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة، وليس وليا على إخوانه فكيف يوصي، والأعمام وسائر من عدا الأولاد، سائر من عدا الأولاد، فلا تصح الوصية عليهم. الوصية في المال، الولاية في المال عفوا، إنما تكون للولي ولوصيه وللحاكم، الأخ ليس وصيا على مال أخيه ما لم يعينه الحاكم، فهذا ليس وصيا على إخوانه من باب أولى ألا يوصي غيره ويقول جعلت فلانا وصيا على إخواني، لا يملك ذلك. فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال للجد ولاية عن ابن ابنه وإن سفن انتهى. الفقهاء مختلفون في الولاية، منهم من جعل الجد وصيا وليا عفوا على مال حفيده، ومنهم من قدم الجد على الوصي، فعلى كل، ومنهم من جعل الأم أيضا. لكن المذهب أن الولاية في المال إنما هي الأب أو لوصيه ثم للحاكم. قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه. استيفاء الدين يعني تحصيل الدين. طيب هذا الرجل عنده وارث راشد، مع ذلك يقول جعلت فلانا وصيا لاستلام الدين واستيفائه، يقول لا يصح هذا. إذا كان عنده وارث راشد مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه، هذا الأب نفسه ليس له ولاية على ابنه البالغ الراشد، فالمال سينتقل إلى بالغ راشد، الأب نفسه ليس له ولاية، فكيف يجعل عليه وصيا؟ بل يترك الوارث هو الذي يستوفي الدين. قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني وصاه في تزويج بناته لم يكن وصيا في الصلاة عليه، لم يكن وصيا في تجهيزه، لم يكن وصيا في أموال أولاده، لأنه استفاد التصرف بالإذن، يعني تصرف الوصي مخصوص بالإذن أو مقيد بالإذن، تصرف الوصي مقيد بالإذن، فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. وهناك يقول أيضا الوكيل تصرفه مقيد بالإذن، هكذا القاعدة. قال وإن صرف أجنبي، أي من ليس بوارث ولا وصي، إن صرف الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها لم يضمنه بمصادفة الصرف مستحقة. جاء رجل أجنبي ليس وارثا ولا وصيا ونفذ الوصية تنفيذا صحيحا، نقول لم يضمن، صرف الموصى به، الرجل المتوفى كان قد أوصى مثلا بصرف ثمرة هذا البستان لفلان ابن فلان، فجاء رجل فضولي وجمع الثمرة وأعطاها فعلا لفلان ابن فلان، الموصى به أعطاه لمعين في جهته الموصى به فيها، لم يخطئ، لم يضمنه لمصادفته الصرف مستحق، لمصادفة الصرف مستحقه، ذهب المال لمستحقه. قال وظاهره كما في حاشية اللبدي، ظاهره أن الموصى به لو كان لغير معين كالفقراء، الوصية كانت ثمرة البستان للفقراء، فجاء أجنبي وصرف في جهته وأعطى فقراء ضمن، لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه، ما أحد أعطاه النظر، لأن المدفوع إليه هو أعطى مثلا 10 من الفقراء، من أعطاك التصرف لتعطي هؤلاء 10؟ المدفوع إليهم ليسوا لم يتعين استحقاقهم، وهذا الذي دفع إليهم لا نظر له في تعيينهم فكان ضامنا. إذن هذا مفهوم قوله الموصى به لمعين، فإن كان المال موصى به لغير معين فهذا الأجنبي يضمن. قال وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت، ثلث مالي تصرف فيه حيث شئت، أو أعطه يعني من شئت أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه. يعني هل لهذا الوصي أن يأخذ من هذا الثلث؟ قالوا لا، لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال. المذهب أنه لو وكل غيره في تفريق المال فليس لهذا الوكيل أن يأخذ منه لنفسه ولا لأقاربه، لأن قرينة خذ هذا وأعطه للفقراء أو أعطه لمن شئت أنك لا تأخذ، أنك تعطيه لغيرك، أنه أخرجه من الإعطاء. قالوا أيضا وللتهمة أنه يحابي نفسه. قال ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، ليس له أن يدفعه إلى أقاربه الوارثين يعني أقارب الوصي ولو كانوا فقراء، نص عليه لأنه متهم في حقهم أقاربه. ولا إلى ورثة الموصي، الموصي قال له خذ هذا الثلث وأنفقه حيث شئت، كيف يعود به على ورثة الموصي؟ هو أراد أن يخرجه عن الورثة، نص عليه لأنه قد وصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. قال ومن مات ببرية ونحوها كجزائر لا عمران بها ولا حاكم، يعني في صحراء ولا حاكم حضر موته ولا وصي له بأن لم يوصي إلى أحد، فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه. المتن يقول وتجهيزه منه إن كانت وإلا جهزه من عنده. يعني هذا الآن رجل مات في مكان ليس به حاكم وليس هناك وصي، فلكل مسلم أن يأخذ ما وجد من ماله وأن يبيع ما يراه منه، وبيع ما يراه منها كسريع الفساد معه شيء طعام يفسد بسرعة، والحيوان له أن يبيع ذلك لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه، يحفظه عليه، إذ في تركه إتلاف له. وتجهيزه منه إن كانت موجودة وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه. هذا الرجل مات وما عنده أحد، هذا يحصل الآن في بلاد الغربة، يموت إنسان ولم يترك مالا، فلأي مسلم أن يجهزه ويرجع بما غرمه من مصاريف الجنازة أو مصاريف الدفن والسفر وكذا، إن والرجوع كما سيقول يرجع بما غرمه، يرجع بما غرمه على من يرجع؟ على تركته حيث وجدت، نفرض أن التركة في بلده الأم، أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة. الزوج أمره مختلف لأن الزوج الرجل يلزمه النفقة على زوجته لكن لا يلزمه كفنها، لهذا لا تعود على الزوج. يعني مثلا لو كفن امرأة ماتت في الغربة، فلو قلنا تعود على من تلزمه نفقتها ولم نستثن الزوج معناه أنه يعود على الزوج، هذا غير صحيح، يعود على من تلزمه نفقتها إلا الزوج، فالزوج مع كونه تلزمه نفقة الزوجة إلا أنه غير ملزم بكفنها، فيعود في هذه الحالة على أبيها ونحوه، على ابنها، على أخيها. قال إن نوى الرجوع، يرجع إن نوى الرجوع لأنه قام عنه بواجب ولئلا يمتنع الناس من فعله مع الحاجة إليه، كل واحد يقول أنا سأنفق لكن إذا أعطيناه الحق في المطالبة هنا سيتشجع الناس. وسبق معنا أن الإنسان له أن يؤدي عن غيره دينا إذا وينوي الرجوع فيرجع بذلك. وبهذا نكون قد نهينا كتاب الوصايا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.